الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى داخلية وخارجية. الوجود الذهني له في كلمات الفلاسفة معنيان، أحد هذين المعنيين فقط يدخل في محل الكلام. المعنى الأول للوجود الذهني بمعنى انتقاش صور ما عن الأشياء في الأذهان، وأن للذهن قوة دراكة قادرة على استحضار صور ما عن الأشياء، فيقال هذا الشيء موجود في الذهن وله وجود ذهني، بمعنى أن ثمة صورة ما عنه في الذهن. هذا المعنى لا يتطرق إليه النزاح، فإن هذا المعنى مما لا يكاد ينكر، إلا أنه ليس الوجود الذهني المتنازع بشأنه. المعنى الثاني للوجود الذهني أن الأشياء والماهيات بأعيانها لها موطنان، موطن تحقق خارجيا وموطن تحقق ذهني. فهذا المعنى الثاني للوجود الذهني أو للوجود في الذهن يتقوم بافتراض العينية بين ما هو في موطن الخارج وبين ما هو في موطن الذهن. فالوجود الذهني للشيء هو الشيء عينه بوجود ذهني، بينما في المعنى الأول الوجود الذهني للشيء هو أن الشيء ثمة ما يحكي عنه في عالم الذهن. الآن ما الذي يحكي عنه؟ سميناه بالصورة. هذه الصورة ما هي؟ عين ما في الخارج، شبح لما في الخارج، أو ليست كذلك؟ هذا بحث آخر. إذن المعنى الثاني للوجود الذهني هو بمعنى أن الشيء كما يتحقق بوجود خارجيا فكذلك هو بنفسه يتحقق بوجودا ذهنيا. فللتحقق بالنسبة إلى الشيء الواحد بعينه موطنان، موطن نسميه الخارج وموطن آخر نسميه الذهن. هذا هو المعنى الثاني الذي وقع النزاع بشأنه، في أنه هل هذا المعنى من الوجود الذهني ثابت أو ليس بثابت. هذا الذي أنكره بعضا وقبلته مدرسة الحكمة المتعارف. إذن المراد من الوجود الذهني في هذا البحث هو تحقق الشيء بعينه في الذهن كما فرض تحققه بعينه في الخارج. إلا أن العينية التي يدعيها القائلون بالوجود الذهني بهذا المعنى ليست عينية ذاتية وآثارية، بل هي عينية في الذات مع عدم انحفاظ العينية في عالم ترتب الآثار. بعبارة أخرى، ما يدعيه القائلون بالوجود الذهني هو أن الماهية بعينها محفوظة في الموطنين، في الذهن والخارج. غاية الأمر أنها إن تلبست بالوجود الخارجي ترتبت عليها الآثار الخارجية، وإن لم تتلبس بالوجود الخارجي بل تلبست بالوجود الذهني فإن آثارها الخارجية لا تترتب عليها. هي عينية في الذات، بمعنى أن ذات المانية في الذهن وذات المانية في الخارج ذات واحدة وليست عينية بالحاضر الآثار، فالآثار تترتب على الماهية إذا كانت خارجية ولا تترتب عليها في الجملة إذا كانت ذهنية. ثم يوجد بحث آخر ألمح إليه المصنف في المقام من دون أن يدخل في تفاصيل، وهو أن العلم هل هو نفسه هذا الوجود الذهني المزعوم، أم أن العلم شيء والوجود الذهني شيء آخر؟ إذن بعد إثبات الوجود الذهني، فهل حقيقة العلم أنه الوجود الذهني أم أن العلم شيء كما يقال العلم كيف النفسانية والوجود الذهني شيء آخر؟ هذا البحث سيأتي تنقيحه في محله في مرحلة العلم. مصب البحث هنا في هذه المرحلة إنما هو في إثبات الوجود الذهني. المصنف يتعامل في هذه المرحلة على أساس أن العلم هو عين الوجود الذهني، إلا أنه يفرض ذلك أصلا موضوعا مسلما يأتي إثباته لاحقا. إذا اتضح ذلك فالنظريات بشأن الوجود الذهني يمكن تقسيمها إلى طائفتين كبيرتين. الطائفة الأولى إثبات الوجود الذهني، والطائفة الثانية إنكار الوجود الذهني. ليس معنى إنكار الوجود الذهني كما عرفنا هو إنكار قدرة الذهن على أن تنطبع فيه الصور، وإنما إنكار الوجود الذهني بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو إنكار العينية بين الماهية في الموطنين الذهني والخارج من دون أن يؤدي ذلك إلى ترتب الآثار عليها إلا في عالم الخارج. إذن نحن أمام طائفتين من النظريات. الطائفة الصحيحة أو النظرية الصحيحة بنظر المصنف هي النظرية التي تثبت الوجود الذهني، إلا أن إثبات الوجود الذهني يمر بمرحلتين، مرحلة إثبات المقتضي ومرحلة انتفاء المانع. أما في مرحلة وجود المقتضي فالماهية في نفس ذاتها كما عرفنا سابقا ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة في الذهن ولا موجودة في الخارج، فتكون بالقياس إلى وصف الوجود الذهني لا بشرط، فتكون قابلة له فلا إشكال في توفر المقتضي. عن هذا لم يتعرض له المصنف صراحة هنا إلا أنه يستفاد من المباحث المتقدمة. وأما الكلام في فقدان المانع طبعا قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية، إذن في مرحلة وجود المقتضي الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة في الذهن ولا موجودة في الخارج ولا غير موجودة في هذا ولا غير موجودة في ذاك، فتكون قابلة لأن تتصف بالوجود في الذهن. مضافا إلى ذلك أن لدينا أدلة تثبت العينية استعرض منها المصنف في هذا المبحث دليلين فقط. في البداية نوع الأدلة وعددها أكثر مما ذكره هنا. هذا كله في المرحلة الأولى التي هي مرحلة بيان المخطئ. وأما في مرحلة المانع فما يمكن أن يكون مانعا هو أدلة نظريات المنكرين والإشكالات التي أوردوها على القول بالوجود الاثنين، فلا بد من إيقاع البحث في هذين المقامين. أما الأدلة المثبتة لنظرية الوجود الذهني بالمعنى الذي عرفنا فذكر منها المصنف رحمة الله تعالى عليه دليلين. الدليل الأول أننا نتصور هذه الأشياء الموجودة خارجا تارة كما هي وأخرى منعوتة بنعت لا وجود له في الخارج. فمثلا الكتاب الذي نراه الآن أمام أعيننا تارة نتصوره كما هو عليه في الخارج أنه كتاب واحد شخصي موضوع في هذا المكان مفتوح بهذه الكيفية، وأخرى نتصوره منعوتا له صفة له نعت هذا النعت لا يتوافق مع ما هو عليه في الخارج. كما نتصور الكتاب كليا أي المفهوم الكلي للكتاب، أو نتصور الكتاب صرفا أي الكتاب مع قطع النظر عن الخصوصيات المشخصة من كونه هنا أو هناك لي أو لك بهذا اللون أو بذلك مفتوحا أو مغلقا. ولا شك ولا ريب أن الكتاب بهذا الوصف أو بهذه الأوصاف لا وجود له في الخارج. وبما أننا تصورنا فقد تحقق له ثبوت ما، وإذ ليس هذا الثبوت في موطن الخارج تعين أن يكون لدينا موطن آخر للثبوت ونحن نسميه الذهن فثبت الوجود به. إذن ما نريد أن نثبته الآن هو أن هناك موطنا آخر للثبوت والتحقق وراء الخارج، وهذا الموطن هو الذي نسميه نحن بالذهن أو الذي نسميه بالوجود الذهني، فيقال بهذا الشيء وجود ذهني أي له تحقق في موطن آخر وراء الموطن الخارج. إذن الدليل الأول أننا تارة نتصور الشيء على ما هو عليه في الخارج وأخرى نتصوره منعوتا بنعوتا لا وجود لها في الخارج. تصورنا لها يعطيها نحو من الثبوت، وإذ ليس هذا الثبوت خارجيا فتعين أن يكون ثبوتا في موطن آخر ونحن نسمي ذلك الموطن الآخر بالذهن فثبت الوجود. طبعا ملاحظ هذا الدليل لا يثبت العين، غاية ما يثبته هذا الدليل ما هو ثبوت موطن آخر للتحقق أن هناك موطن وجود آخر وراء الموطن الخارج. أما أن ما في الذهن عين ما في الخارج فهذا سيأتي إثباته لاحقا. طبعا هذا الدليل أخذ فيه المصنف أو اعتمد فيه المصنف على عنصرين، نعت الكلية ونعت الصرافة. الصرافة صار واضح عندنا أنها بمعنى عدم امتزاج الشيء بأي من الخصوصيات، أخذ الشيء بما هو في نفسه مع قطع النظر عن كل الخصوصيات والعوارض الفردية والمشخصة. فأخذ فيه المصنف هنا الوصفين وهما الكلية والصرف. ففي دليل واحد اعتمد على هذين النعتين، إلا أننا إذا رجعنا إلى نهاية الحكمة أو إلى المنظومة وشروحاتها أو إلى سائر الكتب الفلسفية فسنجد أن النعتين صنفا في دليلين. فهناك للفلاسفة دليلان، الدليل الأول أننا نتصور الشيء منعوتا بوصف الكلية، الدليل الثاني أننا نتصور الشيء صرفا. فهذا دليل وذاك دليل آخر، المصنف دمج بينهما. من فصل بين الدليلين فالكلية عنده أمر مغاير للصرف، فإن الصرف وإن كان كليًا إلا أنه ليس مقيدًا بالكلية. يعني الآن مثلًا صرف الكتاب كليًا ينطبق على كثيرين، إلا أنه ليس مقيدًا بوصف الكلية. بعبارة أخرى، الكلية ثابتة له لأنه لا بشرط، لأنه صرف. أما وصف الكلية فيراد منه المفهوم مقيداً بكونه كلية، يعني الكلي بشرط كونه كلياً. فالكلية بالنسبة إلى المفهوم في وصف الكلية تكون من قبيل البشرط شيء. هذا هو الفرق بينهما. أو بعبارة أخرى كما ذكرنا في البداية، الفرق بينهما أن المراد من الكلي في دليل الكلية هو الكلي العقلي، أي المفهوم مقيدا بوصف كونه كليا، ومعلوم أن كل ما يقيد بوصف الكلية فلا موطن له في الخارج، فلا ثبوت له في الخارج. بينما الصرافة يراد منها الكلي الطبيعي، الإنسان من حيث هو إنسان لا من حيث هو كلي. فهذا هو الفرق بين الدليل. لكن المصنف هنا حيث جمع بين الوصفين الكلية والصرافة فلا محالة نفسر الكلية حينئذ بما ينسجم مع الصرافة، لأن الصرافة لها معنى واحد لا يوجد لها احتمال آخر. صرف الشيء هو المفهوم من حيث هو مجردا عن كل الخصوصيات التي منها خصوصية أنه كلي أو جزئي، الذي فيه أكثر من احتمال ما هو وصف الكلية. فإن الكلية كما عرفنا منذ المنطق، كما عرفنا الكلية تارة تطلق على الكل العقلي وأخرى تطلق على الكل الطبيعي وثالثة تطلق على الكل المنطقي، فهي التي يتأتى فيها أن يكون فيها أكثر من معنى. فبما أن لها معنيين فنحملها على في هذا الدليل حيث جمع المصنف بينهما عاطفا أحدهما على الآخر، فنجعل الثاني تفسيرا للأول، فيكون المراد من الكلي هو الصرف. فيكون المصنف على هذا الأساس قد أشار إلى أحد الدليلين اللذين ذكرهما في البداية لا إلى كلا الدليل. وكيفما كان فالأمر سهل، كلا الدليلين يعتمدان على روح واحدة، وهي أن الشيء منعوتا بنعت ذهنيا لا وجود له في الخارج، وقد تصورناه فيثبت له تحقق في موطن آخر وراء الخارج وهو الذي نسميه التالي. هذا عمدة الدليل، سواء جعلناهما دليلين متمايزين أم جعلناهما دليلا واحدا. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا أننا، وهو أيضا مآله إلى الدليل الأول أو روحان يشترك مع الدليل الأول، أننا نتصور المحالات والمعدومات، تصورنا لها نحو ثبوتا، وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن. لكي لا يرد على المصنف نحن نتصور اجتماع النقيضين فقد أثبتناه في مكان ما وليس هذا المكان هو الخارج، فلا بد وأن يكون لنا مكان آخر للوجود ونسميه الذهن. لكي لا يرد على المصنف أن الدليل أخص من المدعى لأنه يثبت الوجود الذهني بالنسبة إلى المعلومات فقط. تممه المصنف بهذه المقدمة، حاصلها أننا بالوجدان لا نرى فرقا بين مدركاتنا، فليس تصورنا أو فليست حقيقة تصورنا للمعدوم مباينة لحقيقة تصورنا لغيره من الموجودات، بل إدراكنا حقيقة الإدراك بالنسبة إلى المعدوم هي عينها حقيقة الإدراك بالنسبة إلى الأمور الموجودة. فلا يوجد تفصيلا في أن المعدومات تدرك بكيفية والموجودات تدرك بكيفية أخرى، فثبت الوجود الذهني بالنسبة إلى المعدومات وإلى الموجودات معا. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى التي هي مرحلة توفر المقتضي للقول بالوجود الذهني. أما فيما طبعا نحن غيرنا ترتيب البحث على ما هو عليه في الكتاب. أما المرحلة الثانية وهي في رفع الموانع عن القول بنظرية الوجود الذهني، المصنف في هذه المرحلة تارة يرد النظريات بردود مباشرة، وأخرى يرد الإشكالات التي انطلق منها أصحاب هذه النظريات المخالفة. مرة نناقش النظرية، مرة نناقش المباني الفكرية التي دفعت بأصحاب هذه النظرية إلى أن يتبنوا. فالكلام إذن في خطوتين: الخطوة الأولى في مناقشة في استعراض النظريات ومناقشتها، والخطوة الثانية في بيان الإشكالات والرد عليها. أما الخطوة الأولى فيما يتعلق ببيان النظريات والرد عليها، استعرض المصنف من نظريات المنكرين نظريات ثلاث. النظرية الأولى ما نسب إلى قوم من المتكلمين، وهي نظرية الإضافة، وحاصلها أن ما يتراءى لنا من وجود موطن آخر للثبوت والتحقق ليس في محله، بعيد عن الواقع، بل تصورنا للأشياء لا يقتضي ثبوت هذه الأشياء في مكان آخر وراء الخارج، إذ ليست حقيقة العلم والتصور والإدراك إلا نسبة وإضافة بين الذهن وبين ما هو في الخارج. شوف، فنحن عندما تصورنا الكتاب لم نثبت الكتاب في موطن ذهني مزعوم، بل معنى أننا تصورنا الكتاب أن أذهاننا اتصلت عن طريق الحواس نحو اتصال ما بهذا الكتاب الخارجي. فالكتاب الخارجي والكتاب المتصور واحد. غاية الأمر أنه تارة توجد النسبة والإضافة بين الذهن وبين هذا الكتاب فيحصل العلم، وأخرى لا تحصل النسبة فيكون حينئذ هذا هو الجاهل. فتصورنا للشيء لا يعني ثبوته في موطن آخر، بل إنما يعني أننا اتصلنا بذلك الشيء. فللشيء موطن واحد محفوظ في الحالتين، في حالة العلم وفي حالة الجهل، وليس له موطن آخر يحدث بحدوث العلم. وعلى هذا الأساس فالعلم لا يكون باستحضار الذهن صورة عن الشيء، بل العلم ليس إلا اتصال الذهن بذلك الشيء نفسه وفي موطنه. من هنا يقال العلم من مقولة الإله. مما يترتب على هذه النظرية أن لا يكون هناك فرق بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعقل. نحن فيما قرأناه أو فيما نعرفه من العلم أن العلم يستدعي معلوما بالذات ومعلوما بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة نفسها التي انتقشت والتي حضرت في الذهن. لما عرفنا العلم في المنطق مثلا بأنه حضور صورة الشيء، فالحاضر هو الصورة نفسها، فالصورة هي الحاضرة، فالصورة تكون هي المعلومة بذاتها. بما أنها تحكي عما في الخارج فما في الخارج معلوما، إلا أنه لا بذاته، لأن المفروض أنه لم يحضر إلى الذهن بنفسه وإنما حضر بتوسط الصورة، فهو حاضرا بعرض الصورة. فلدينا فيما نعرفه من تفسير العلم لدينا عنوانان: المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. المراد من المعلوم بالذات هو الصورة، ومن المعلوم بالعرض هو ما تحكي عنه الصورة خارجها، وهناك غيرية بينهما على التفسير المعروف للعلم. أما على نظرية الإضافة فعلمك بالشيء ليس بمعنى أن الشيء يبعث عن نفسه مندوبا إلى الذهن سفيرا هو الصورة، أو أنه يحضر إلى الذهن بواسطة الصورة، بل بمعنى أن الذهن يتصل به مباشرة على ما هو عليه في الخارج، فيكون هو المعلوم بالذات وهو المعلوم بالعرض. بل في حقيقة الأمر لا يكون لدينا إلا معلوما بالذات، ولا يثبت لدينا المعلوم بالعرض. هذا فيما يتعلق ببيان النظرية الأولى. المصنف رحمة الله تعالى عليه رد هذه النظرية بدليلين أو بجوابين. الجواب الأول أنه لو أنكرتم الوجود الذهني بالمعنى الذي ذكرناه وقلتم بأنه لم يثبت لنا من حقيقة العلم إلا هذه الإضافة، فحينئذ نسألكم كيف وأن أن يحصل لنا العلم بالمعلومات، فإن الإضافة تستدعي وجود الطرفين. الإضافة هنا التي يتحدثون عنها من قبيل الإضافة المقولية، التي نسبة المقولية التي تتوقف على ثبوت الطرفين أولا. إذا نحن ماذا نسأل هؤلاء؟ أنتم تقولون لا يوجد موطن آخر للثبوت والتحقق، وأن العلم ليس إلا هذه الإضافة، فنسألكم فكيف إذن يحصل لكم العلم بالمعدومات؟ فإن المعدوم ما لم يفرض له ثبوتا في موطن ما فلن يتأتى له أن يكون لا هو المضاف ولا هو المضاف إليه، لا هو طرف النسبة الأول ولا هو طرف النسبة الثاني، فلا بد لكي نتصور الإضافة من فرض ثبوته في موطنه، وهذا الموطن محل اتفاق أنه ليس هو الخارج، فلا بد أن يثبت موطن آخر للثبوت والتحقق ونحن نسميها. شوف، نحن لا نريد أن نناقش أن العالم هنا هو الإضافة أو لا. ما يعنينا الآن في هذا البحث ما هو؟ أنكم تنكرون وجود موطن آخر للتحقق، هذا ما ركزنا عليه. قلنا لكم لو لم يكن هناك موطن آخر وقلتم بأن العلم ليس إلا الإضافة، فكيف تأتى العلم بالمعلومات إذن؟ فإن الإضافة إلى المعلوم لا محصل لها، فإن المعلوم لا شيئية له ولا ثبوت له عندكم لا خارجا ولا ذهنا، فكيف تأتت الإضافة إليه حينئذ؟ فإذن لازم كلامكم امتناع العلم بالمعلومات وهو حاصل بالوجدان. حصول العلم بالمعلومات يكشف عن ثبوت موطن آخر للتحقق نحن نسميه الذهن، فما أنكرتموه لازم لكلامكم. ها هذا هو الجواب الأول الذي رد به المصنف النظرية الإضافة. طبعا بعض القائلين بأن العلم من مقولة الإضافة لم ينكر الوجود الذهني، كما نسب ذلك إلى الفخر الرازي، أن الفخر الرازي جمع بين إثبات الوجود الذهني وبين كون العلم إضافة، فلا يرد عليه هذا الإشكال، لا يرد عليه هذا الإشكال. يعني لا نستطيع ببركة، لا نستطيع أن نلزمه من خلال هذا الإشكال بأن هناك موطنا آخر، فإنه من أول الأمر يسلم بوجود موطن آخر هو موطن. الجواب الثاني الذي أورد به المصنف على نظرية الإضافة حاصله أنه لو أنكرتم الوجود الذهني وقلتم بأن العلم ما هو إلا الإضافة، وأن حقيقة علمنا بالأشياء ليست ثبوت الأشياء في موطن آخر بل اتصال الذهن بها، إضافة الذهن إليها، فحينئذ يرد عليكم أن المعلوم بالذات يصبح عين المعلوم بالعرض، ولازم ذلك عدم تصور الخطأ في العلم مطلقا. شوف أنتم ماذا تقولون، أنا لكي أعلم بالكتاب لا أحتاج إلى أن يثبت الكتاب في موطن آخر وراء الخارج، بل لكي أعلم بالكتاب يكفي أن تتصل النفس به بوسيلة من وسائل الاتصال الحسي مثلا لأنه محسوسا. فالكتاب معلوم بالذات وليس معلوما بالعرض، فالعلم ليس من باب الحكاية عن المعلوم، بل العلم ما هو إلا اتصال العالم بالمعلوم نفسه، فليس المقام من مقام الحكاية ومن مقام الإثبات، فلا يتأتى فيه الخطأ، فيجب أن يكون كل علما مصيبا، والواقع والوجدان يكذبان ذلك. إذا واضح الإشكال؟ لما نفيتم أن يكون العلم من باب الحكاية لأنكم جعلتم حقيقة العلم منحصرة في الاتصال بين النفس وبين الخارج، انتفى حينئذ إمكانية الصحة والكذب أو الصدق الصحة والخطأ، فيجب أن يكون كل علم مصيبا ويمتنع أن يكون العلم مخطئا، لأن العلم حينئذ من باب وجدان الشيء الخارجي لا من باب الحكاية عن وجود الشيء الخارجي. فخرج العلم عن كونه من عناصر مقام الإثبات، فلم يعد دوره دور الكاشف، بل هو دور رابط بين الإنسان وبين الخارج، فانتفت إمكانية الخطأ فيه، فامتنع أن يكون العلم مخطئا، وهذا خطأ واضح. هذا فيما يتعلق بمناقشة المصنف للنظرية الأولى من نظريات المنكرين. النظرية الثانية من نظريات المنكرين، مصنف يعني ذكر النظريات أولا بينها بعد ذلك تعرض للردود عليها، نحن نذكر كل نظرية مع ردها إلى جانب. النظرية الثانية ما يعرف بنظرية الشبح، حاصل أننا نرى أن حقيقة علمنا بالأشياء هي حضور أشباح عن هذه الأشياء. مرادنا من الشبح صورة تحصل في الذهن مباينة لما في الخارج وليست نفس ما في الخارج، إلا أنها تشبه ما في الخارج شبها ما، تحاكي ما في الخارج محاكاة ما. هذه الصورة إن طبقناها على ذي الصورة فليس بينهما مطابقة وعينية، بل لا يثبت من العلاقة بين هذا الشبح وبين ما في الخارج إلا علاقة المشابهة والمحاكاة. وعدم كونه عين ما في الخارج لا يعني أنه لا يكشف عنه ولا يحكي عنه، بل هو يحكي عنه لكن من باب أن كل شبيه بشيء فهو يذكر بمشابهه، أو فقل من باب تداعي المعنى. إذن القائلون بالشبح لم ينكروا حضور وحصول صور في الذهن، ولكنهم أنكروا أن يكون الذهن موطنا لتحقق الشيء إلى جانب موطن تحققه الخارجي. يعني الآن هذا الكتاب على هذه النظرية ليس له إلا موطن تحقق واحد وهو الخارج. إذن هل تنكرون حضور الصور في الأذهان؟ يقولون لا، بل نؤمن أيضا بأن هناك صورا تحصل في الأذهان وتحضر وتحضر إلى الأذهان. غاية الأمر أن هذا الذي حضر إلى الأذهان ليس عين الكتاب الخارجي لنقول للكتاب حينئذ موطنان، بل الكتاب ليس له إلا موطن واحد والذهن موطن لذلك الشرح. فالذهن موطن للأشباح والخارج موطن للأعيان، فلا نستطيع أن نقول إن الشيء الواحد له موطنان، بل الشيء إن كان شبحا فموطنه الذهن، وإن كان عينا فموطنها الخارج. ونحن بحسب نظرية الوجود الذهني بماذا نؤمن؟ لا نؤمن فقط بأن الذهن تنطبع فيه الصور، بل نؤمن أيضا بأن الذهن هو موطن آخر لثبوت الشيء وتحققه مضافا إلى موطنها الخارج. إذن هذا مخالفة صريحة لنظرية الوجود الذهني بالمعنى الذي يؤمن به المصنف. إذن هؤلاء قالوا الذهن موطن لانطباع الصور التي نسميها أشباحا. لماذا سميناها أشباحا؟ لأننا عندما ندرس العلاقة بين الحاضر في الذهن وبين ما في الخارج لا نجد أن العلاقة بينهما هي علاقة العينية والانطباق، بل إنما هي علاقة المشابهة والمحاكاة، فناسب أن نعبر عنه بالشبح تماما كما يقال مثلا هذا الشبح فلان، لا بمعنى أنه نفسه، بل بمعنى أنه يحكي عنه نوع حكاية، يكشف عنه نوع كاشفية. نظير ماذا يمثلون لذلك؟ نظير الصورة الفوتوغرافية مثلا بالنسبة إلى ما فيها، فإن هذه الصورة ليست عين. الآن الصورة التي فيها الجبال وكذا ومثلا الأشخاص مثلا قيام أو قعود أو على هيئة معينة ليست عين الأشخاص وليست عين الجبال، لكنها تشبهها نوعا مشابهة فتحكي عنها نوعا حكاية ما نحن فيه من هذا القبيل. فالذهن يشبهونه بالميكروفيلم مثلا الذي يستطيع أن يلتقط صورا ممغمطة مضغوطة مثلا، هذه الصور المضغوطة في عين أنها تحكي عن الخارج إلا أنها غير ما في الخارج. إذن ما في الذهن ليس سوى أشباحا بمعنى صورا ذهنية تحكي عما في الخارج نوع حكاية من باب تداعي المعاني، ومن باب أن الشبيه كثيرا ما يستحضر إلى الذهن مشابهة. فعلمنا بالشيء ليس إلا بمعنى حضور شبح له في ذهننا، فلا يثبت للشيء موطنا تحققا أحدهما الخارج والآخر الذهن. هذا حاصل نظرية الشبه. المصنف رحمة الله تعالى عليه رد هذه النظرية أيضا بإشكالين. الإشكال الأول أنها مؤدية إلى نوع من السفسطة، فإن السفسطة مراتب ودرجات وأنواع كما عرفنا في بداية البحث، منها إنكار وجود شيء مطلقا، منها إنكار وجود ما عدا النفس، منها إنكار قدرة العلم على أن يصيب الواقع. نظريتكم هذه تؤدي إلى نوعا من الصفصفة، إذ حينئذ المعلوم بالذات وهو الشبح مغاير تمام المغايرة للمعلوم بالعرب الذي هو الخارج، فإن العلاقة بينهما ليست علاقة العينية كما ذكرتم، ليست علاقة الاتحاد، فلا اتحاد بينهما بوجه، ليس هناك إلا مشابهة. فعلومنا التي تحصل لنا حينئذ بالتدقيق فيها ليست سوى جهلا، فإنك عندما تدعي علمك بالكتاب ففي حقيقة أمرك أنت لم تعلم بالكتاب بل علمت بشبحه، فعاد علمنا جهلا، وهذا نوع من أنواع الصفصطة، والصفصطة خط وتيار انفصلنا عنه منذ بدأنا.
الكتاب مثلا مثل نسبة 100%، الشبح يعني أعلن مثلا 70% عن الكتاب، فهذا علم ليس مجهول.
بالنتيجة نحن نسلم أنه يحصل تداعي للمعاني، لكن بالنتيجة الآن المعنى الذي حضر إلى الذهن ما هو؟ وأنتم تقولون من باب تداعي المعاني، معنى الذي حضر ما هو؟ هذا المعنى أو ذا؟ الذي حضر إنما هو الشبح، أما الكتاب فهذا موطنه خارجي فقط، وليس له من صورة ذهنية تحكي عنه، يعني ليس له حضور ذهني، ليس له إلا الحضور الخارج، إن حصل تحققه في الخارج فما حضر في الذهن فهو غيره. فعلمك بالكتاب الذي تسميه علما بالكتاب في حقيقة أمره وبالدقة ليس إلا علما بشبح الكتاب، فالكتاب نفسه حيث لم يكن متصورا بل المتصور شبحه، فأنت لم تعلم به بل علمت بشبحه، فأنت جاهل به. هذا ما أراده المصنف، أما هذا سيأتي له توضيح بعد قليل أنه على العينية، يعني كل علم مصير. إذن يمكن للعلم أن يخطئ، فهذا نوع من الصفصفة. هل هذا يرد أيضا على دعوة العينية أو لا يرد؟ هذا لا يرد، لكن ألم بعد قليل نبين. إذن الجواب الأول الذي ردوا به على نظرية الشبح هو أن لازمها انقلاب علومنا إلى جهالات، أو كون علومنا في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر لا تعدو أن تكون جهلا وإن زعمناها علما، وهذا صفصطة، والصفصطة مرفوضة ببديهة. لأنه بالدقة الآن نحن لا نستطيع أن نقبل الآن الذي هو علم بالكتاب والذي يرى الكتاب بين يديه مثلا، أو الذي يتصوره حتى وإن لم يكن يراه الآن، يقول أنا عالم بهذا الكتاب ويشير إلى الكتاب الخارجي، على مبناهم هم ينبغي أن يكون هذا من باب إيحاءات الوهم وليس من باب العلم في شيء. لماذا؟ لأنك في الحقيقة علمت بشبحه، علمت بشيء مشابه له. الإشكال الثاني الذي أورده المصنف على نظرية الشبح لزوم الدور، والدور كما هو معلوم كل دور فهو بحاجة إلى مقدمتين، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على جيم ليثبت توقف الشيء على نفسه. المقدمة الأولى أن الانتقال من الحاكي إلى المحكي، أو فقل من الشبح إلى الشيء الخارجي، يتوقف على سبق علم بالشيء الخارجي. والمقدمة الثانية والعلم بالشيء الخارجي يتوقف على الانتقال من الشبح إلى الشيء الخارجي. بعبارة موجزة، المقدمة الأولى أنه لكي ننتقل أو لكي ينتقل ذهننا فعلا من الحال إلى المحكي، فيجب أن نعلم بالمحكي أولا. المقدمة الثانية، ولكن علمنا بالمحكي يتوقف على انتقال الذهن من الحاكي إلى المحكي. لو تمت المقدمتان، تحتاجان إلى إثبات، لو تمت المقدمتان لكان انتقال الذهن فعلا من الحاكي إلى المحكي متوقفا على انتقال الذهن فعلا من الحاكي إلى المحكي، وهذا توقف الشيء على نفسه. المقدمة الأولى هكذا، أنه الانتقال الفعلي إلى المحكي يتوقف على العلم بالمحكي. المقدمة الثانية أن العلم بالمحكي يتوقف على الانتقال الفعلي إلى المحكي. أما المقدمة الثانية ففي غاية الوضوح، فإنها عين دعوى القائلين بالشرح، أنك لكي تعلم بالكتاب الذي هو المحكي يجب أن ينتقل ذهنك من أين؟ من شبحه إليه. فالمقدمة الثانية هي لسان دعوى القائلين بالشبح، وإنما الكلام في المقدمة الأولى أنه لكي ينتقل ذهننا من الشبح إلى المحكي إلى الشيء الخارجي إلى مشابهه، فيجب أن نعلم أولا بالمحكي. هذا بكل بساطة ببيان عرف نستطيع أن نبينه الآن. هكذا شخص رأيته الآن وهو يشبه شخصا لم أره بعد، فعندما أرى الشخص الأول هل أستطيع أن أتصور ذلك الشخص الذي لم أره بعد؟ متى تدرك أن هذا الشخص يشبه شخصا؟ عندما يشبه شخصا تعرفه. أما لو كان شخصا الآن لا شك ولا ريب مثلا أن فلان يشبه شخصا في هذا العالم، لكنني عندما رأيت فلانا لم أنتقل إلى ذلك الشخص الذي يعيش في مكان آخر. لماذا؟ لأنني لا أعرفه، فلا بد أن أعرف المشابه أولا لكي أنتقل إليه عند رؤيتي مشابهه. فالمشابهة تستدعي سبق العلم بالمشابه الأول وبالمشابه الثاني، فلكي ينتقل ذهني من أحدهما إلى الآخر لابد في مرحلة سابقة أن أكون قد عرفت هذا وعرفت ذاك، وإلا فكيف يحصل انتقال الذهن؟ فانتقال الذهن فعلا يعني بشكل فعليا من الشبح إلى هذا الكتاب لنفترض يتوقف على أن أعرف الكتاب أولا وأنه يشبه ذلك الشبح. فتمت المقدمة الأولى بجمع المقدمتين بضم المقدمتين ينتج توقف الشيء على نفسه وهو دوران. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في الاعتراض الثاني. بقيت النظرية الثالثة، يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله مع تطبيق العبارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.